أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ونظيره في التعريض: ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قلنا إن التعريض هو توجيه الكلام إلى فئة، والمراد فئة أخرى مع وجود قرينة تدل على عدم إرادة نفس الفئة الأولى. ثم ذكرنا أن الشارح والسكاك يعدان التعريض مسببا عن المجيء بلفظ أو استعمال الماضي مقام المضارع، وقد اعترض الخلخالي على ذلك وقال: إن نفس إسناد الفعل إلى من يمتنع صدوره عن هذا كاف في تحقيق التعريض. ثم قال الماتن: ونظيره، أي ونظير هذا التعريض الحاصل من استعمال الماضي مقام المضارع، نظير هذا هو التعريض الحاصل من إسناد الفعل إلى ما لا يمكن صدوره عنه. جيد. وهو قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فإن توجيه الخطاب بصيغة الجمع في قوله وإليه ترجعون قرينة على أن التساؤل الواقع في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني لم يكن تساؤلا لنفس المتكلم، وإنما كان حق الآية أن تكون وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، ولكنه استهل الكلام بالحديث عن نفسه حتى يوجد الداعي عند المشركين لقبول كلامه، حتى إذا قبلوا كلامه فإنه يأتي بعد ذلك بما هو من اللوازم الباطلة أو يأتي بما فيه من إرجاع للحق فيرجعهم إلى الحق من غير إغضابهم ومن غير أن يوجد حاجزا من أول الأمر يمنعهم من سماع كلام. كيف كان إذن التعريض في هذه الآية؟ هو أنه وجه الخطاب إلى نفسه ومراده المشركون، وكان حق الآية أن تكون وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. وها هنا أمور: الأمر الأول أن التعريض ها هنا إن كان متحققا من غير استعمال الماضي مقام المضارع، بل من غير وجود شرط أساسا، لا وجود لا لإن ولا لإذا ولا للو الشرطية، فما المانع من أن يكون التعريض الحاصل في الآيات السابقة بسبب إسناد الفعل إلى من يمتنع صدوره عنه، وليس ناشئا عن خصوص استعمال الماضي مقام المضارع؟ كيف كان هذا بيناه فيما سبق. الأمر الثاني أن عين هذه الآية قد أورد السكاكي في المباحث السابقة من شواهد وجعلها من شواهد الالتفات، والالتفات هو أن يؤتى بكلام ثان بعد أول، يكون ذلك الثاني على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام الأول، هذا على مذهب المشهور. وأما على مذهب السكاك فهو الإتيان بكلام على خلاف ما يقتضيه الظاهر، سواء كان ما يقتضيه الظاهر هو كلام سابق أو كان أو لم يكن هناك كلام سابق ولكن كان مقتضى الظاهر طريقة ما فعبر بطريقة أخرى. وربما فرق بين الالتفات وبين التعريض بأن التعريض يكون الكلام فيه متوجها حقيقة إلى الفئة الأولى، غير أن توجيه الكلام لهذه الفئة الأولى يكون لأجل الانتقال منه إلى الفئة الثانية. وأما في الالتفات فيكون المراد من أول الأمر هي الفئة الثانية، غير أنه قد اعتمد الخطاب مع الفئة الأولى كطريق معبر عن ذلك القصد. وعلى هذا فإذا قلنا إن هذه الآية من مصاديق الالتفات فالمخاطب حقيقة هم المشركون، وكانت الآية من أول الأمر تريد أن تقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، فالمخاطب ها هنا حقيقة هم المشركون، ولكن توجيه الخطاب بحسب الظاهر إلى نفس المتكلم طريق من الطرق الموصلة إلى هذا الخطاب أو إلى هذا المعنى. وأما بناء على التعريض فالتعريض لا يحصل إلا بتوجيه الكلام حقيقة إلى الفئة الأولى حتى ينتقل منه إلى الفئة الثانية بطريق الأولوية، لأن قولك لو أن فاطمة قد سرقت لقطعت يده لابد أن تريد ذلك المعنى حقيقة حتى يصح لك أن تحكم بقطع يد السارق غير فاطمة بطريق الأولوية، وطريق الأولوية لا يحصل إلا إذا ثبت الحكم للأول حتى ينتقل منه إلى الحكم على الثاني. فالتعريض يقتضي توجيه الحكم والخطاب حقيقة إلى الفئة الأولى ليصح بسبب الملازمة الانتقال منه إلى الفئة الثانية. فلو أريد التعريض لكان المخاطب حقيقة هو نفس المتكلم ما لي لا أعبد الذي فطرني، ولو أريد الالتفات لكان المخاطب حقيقة هم المشركين. ولذلك قد يقال إن في عد هذه الآية من شواهد الالتفات تارة ومن شواهد التعريض تارة ثانية تهافتا، وقد أجاب البعض عن ذلك بأن الالتفات لا يقتضي أن يكون المخاطب حقيقة هم المشركين، بل قد يجتمع التعريض مع الالتفات، يعني أنكر هذا الفرق حقيقة ومعه، فيكون نفس التعريض حينئذ من نكات الالتفات، يكون هذا الالتفات من لوازمه ذلك التعريض. وعلى كل حال فالمفارقة حقيقة هي مجرد صناعة هنا. كيف كان؟ صحيح، ولكن ظاهر كلام السكاكي أنه جعلهما نكتتين فعليتين، وهذا تسليم بالإشكال حينئذ. لا، الذي أرجع قال ليس مرادنا من الالتفات، لا يلزم من الالتفات أن يكون الكلام متوجها حقيقة إلى الفئة، وإن أفهم ذلك أو أشعر بذلك. على كل حال، الأمر الثالث في الداعي على ارتكاب التعريض في هذه الآية، وهي قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. والحاصل أن حسن هذا التعريض يكمن في إسماع المخاطبين وإرجاعهم إلى الحق من غير استثارتهم وإغضابهم، وذلك لأن المتكلم لو أنه نسبهم من أول الأمر، لو نسب المشركين من أول الأمر إلى الباطل، لأوجد ذلك حاجزا بينه وبينهم يمنعهم من التوجه إلى تتمة كلامه، فتفوت الفائدة المترتبة والمرجوة من كلامه، وهو إرجاعهم إلى الحق. ولذلك إذا نسب المتكلم نفسه إلى الباطل من غير أن يتعرض إلى المخاطب المبطل بسوء، فإنه سوف يوجد في أنفسهم الداعي إلى سماع كلامه وإلى تلقي تتمة ذلك الكلام، حتى إذا أتى بذلك اللازم الوارد على إبطالهم، فإنه يكون قد أرجعهم إلى الحق من غير استثارة لهم، إذ قد أدخل نفسه في ضمنهم. وقد قيل: من ساواك بنفسك ما ظلمك. على كل حال، هذه هي النكتة، تتم بقى واضحة إلى أن ننتقل إلى نقرأ حتى نصل إلى لو الشرطية. قال: ونظيره، أي نظير لئن أشركت في التعريض. التفت، عبر بالنظير لأن هذه الآية تشترك مع ما قبلها في الخصوصية، ولا تشترك معها في الحقيقة، لأن الآيات السابقة كان التعريض فيها مسببا عن إن، يعني عن أداة الشرط أو عن استعمال الماضي مقام المضارع، وهنا التعريض مسبب عن أمر آخر. قال: لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للتعريض، قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، بدليل، حتى لأن التعريض من شرطه أن يكون هناك قرينة، قال: بدليل وإليه ترجعون. ولو أن الخطاب كان مع نفسه لقال: وإليه أرجع، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال: وإليه أرجع، على ما هو الموافق للسياق. ووجه حسنه، أي طبعا التفت، هذه الآية هي التفات على مبنى السكاكي وليست التفاتا على مبنى الجمهور، لأن هذه الآية لم تسبق بشيء.
حتى على الجمهور في التفات، لأن في قبلها
في آية قبلها آية. طيب، مش ملتفت للآية. ووجه حسني، أي حسن هذا التعريض، إسماع المتكلم المخاطبين. التفت دائما، المصدر يصح إضافته إلى الفاعل ويصح إضافته إلى المفعول. تقول: حج البيت، هذه من إضافة المصدر إلى المفعول، أن يحج هو البيت. جيد. وتارة يضاف المصدر إلى الفاعل، تقول: أعجبني ضرب زيد عمرا، الضارب هو زيد. وإن كان طبعا في قوله تعالى: حج البيت، يصح أن تكون الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول بحسب ما ذكر في الألفية على تخريج بعيد طبعا في الإضافة إلى الفاعل. قال أي حسن هذا التعريض إسماع المتكلم المخاطبين، هذا من إضافة المصدر، إضافة استماع إلى المتكلم من إضافة المصدر إلى فاعله. ثم قال إسماع المتكلم المخاطبين، هذا المفعول الأول، الذين هم أعداؤه الحق، إسماعهم الحق، هذا المفعول الثاني، هو المفعول الثاني للإسماع. جيد. وعلى وجه لا يزيد ذلك الوجه غضبهم، وهو أي ذلك الوجه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، لأنه إذا نسب نفسه إلى الباطل من غير أن يتعرض إليهم بسوء أوجد في أنفسهم الداعي إلى قبول كلامه. ويعين عطف على لا يزيد، يعني على وجه لا يزيد في غضبهم، وعلى وجه يعين على قبوله، هكذا المعنى. هذا من سيئات الشرح المزجي طبعا. وليس هذا في كلام السكاكي، ليس هذا يعني قوله على وجه، التفت نقرأ في المتن، ووجه حسنه اسماع المخاطبين الحق على وجه لا يزيد غضبهم، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. هذا كله من كلام السكاكي، هذا من اختصار، هذا اختصار لكلام السكاكي. ولكن قوله ويعين على قبوله، هذا ليس موجودا في كلام السكاكي، ولكنه علم مما تقدم، لأنه إذا كان الوجه هو عدم زيادة الإغضاب عندهم فإن هذا سوف يكون بلا إشكال مما يعين على قبول دعواهم. وليس هذا في كلام السكاكي أي على وجه يعين، قوله على وجه يعين هذا ليس موجودا في كلام السكاكي، على قبول أي قبول الحق، لكونه أي كون ذلك الوجه أدخل في إمحاض النصح، حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه، لأنه أدخل قد جعل نفسه من ضمنهم وفي جملتهم. هذا تمام الكلام في إن وإذا الشرطيتين. على قليل المعلق يحط لنا لوعة أول السطر الثاني. جيد. قال ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. من أدوات الشرط أيضا التي وضعت لتعليق الجزاء على الشرط لو، غير أن لو تستعمل في المضي بخلاف إن وإذا، حيث قلنا إنها تقلب مدخولة أو إنهما تقلبان مدخولهما للاستقبال. أما لو فإنه تجعل زمان حصول الشرط هو المضي، فقولك لو جاءني زيد لأكرمته تفيد لوها هنا تعليق الإكرام، على المجيء، كما أنها تفيد امتناع وقوع الجزاء بسبب امتناع وقوع الشرط. ولذلك قال الشارح ولو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط، التفت، فرضا. وليش قال فرضا؟ لما سيأتي من أن لو تفيد الامتناع، أي امتناع وقوع الجزاء لامتناع وقوع الشرط. والحاصل أن للو فائدتين، الأولى تعليق مضمون الجزاء بمضمون الشرط، والثانية أنها تدل على امتناع الثاني من أجل امتناع الأول. وقد يبدو في الوهلة الأولى وجود تعارض بين هاتين الفائدتين، لأن لو لجهة دلالتها على التعليق فهي تدل على وجود الجزاء عند وجود شرطه وعلى انعدامه عند انعدامه، ولجهة دلالتها على الامتناع فهي تقتضي امتناع وقوع الشرط مطلقا ويلزمه امتناع وقوع الجزاء مطلقا كذلك. ولذلك أضاف الشارح كلمة فرض، كلمة الفرض هنا، قال لو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا. والحاصل أنه لا يقال إذا كان الشرط قطعي الانتفاء فسوف يكون الجزاء قطعي الانتفاء أيضا ومعه، فأي حاجة إلى حكاية الجملة بصيغة الشرط؟ شوف نفس الكلام، نفس الإشكال السابق، إذا كان الشرط قطعي الثبوت فسوف يكون الجزاء قطعي الثبوت ومعه، فأي حاجة لنا إلى حكايته بصيغة الشرط؟ قلت سلمنا، ولكن تبقى هناك فائدة ثانية مترتبة على الشرط ها هنا، وهي بيان علة الانتفاء، بيان سبب الانتفاء، وهذا لا يحصل إلا بالتعليق. والحاصل أن الغرض الأساسي الذي لأجله يؤتى بأدوات الشرط هو تعليق الجزاء على الشرط. فعندما يكون الشرط قطعي الوقوع أو قطعي الانتفاء فالأصل أن لا تحكى الجملة بصيغة الشرط، إلا أن يكون هناك غرض ثان وهو بيان سبب الانتفاء أو بيان سبب الوقوع، فحينئذ يتصور للتعليق معنى محصل. ومن هنا نعلم أن حق لو أن تستعمل في الموارد التي يكون الجزاء فيها والشرط معلومي الانتفاء. شفتوا هذا المطلب؟ لأننا قلت، خلينا نرجع نعيد، قلنا لو حقها أن تستعمل لتعليق الجزاء بالشرط والتعليق إنما يفيد ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط وانعدام الجزاء على تقدير انعدامه، ومعه فإذا كان الشرط قطعي الوقوع أو قطعي الانتفاء فسوف يكون الجزاء قطعي الوقوع أو قطعي الانتفاء، وحينئذ فأي حاجة إلى حكايته بصيغة الشرط؟ وإذا كانت إذا زالت الشمس فصل، وكانت الشمس قد زالت قطعا فقل صلي من أول الأمر، جيد؟ وإذا كانت الشمس مما لا يمكن في حقها أن تزول فلا معنى لأن تأمر بوجوب الصلاة، قلنا إلا أن يترتبه أن يكون هناك غرض ثان للمتكلم وهو بيان علة الوجوب، بيان علة الانتفاء أو علة الثبوت، فإنه حينئذ يصح له أن يأتي بذلك التعليق. ولكن حتى يكون غرض المتكلم هو بيان سبب الانتفاء لا بد أن يكون طرفي الشرط معلومي الانتفاء أولا، أو لا بد أن يكون الجزاء معلوم الانتفاء أولا عند المخاطب، ثم يأتي المتكلم ويبين له سبب ذلك الانتفاء. ولذلك حق لو ها هنا أن تستعمل في المورد الذي يكون الجزاء فيه معلوم الانتفاء. ومن هنا ينفتح لنا باب على الخلاف الذي وقع بين ابن الحاجب وبين غيره من النحويين. والحاصل أنه قد وقع الخلاف في أن لو هل تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، أو أنها تدل على امتناع الأول بسبب امتناع الثاني. جمهور النحاة قبل ابن الحاجب ذهبوا إلى أن لو لما كانت تدل على تعليق الجزاء بالشرط، فالمشروط إنما ينتفي عند انتفاء شرطه، فتدل لو على امتناع الجزاء من أجل امتناع الشرط، فلو تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، لأن لو مفادها تعليق الجزاء بالشرط، والجزاء هو المشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فكل من عدم المشروط فقد انعدم شرطه، فانعدام الشرط علة لانعدام المشروط. هذا مذهب جمهور النحاة، امتناع الثاني لامتناع الأول. كل من عدم الشرط عدم المشروط. وأما ابن الحاجب فقد ذهب إلى أن لو تدل على امتناع الأول من أجل امتناع الثاني، واستدل لذلك بأن الشرط علة وسبب، والجزاء معلول ومسبب، وانتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول لاحتمال أن يكون للمعلول علة أخرى، بأن يكون اللازم أعم. فالنار لا يلزم من انتفائها انتفاء الحرارة لاحتمال أن تكون الحرارة باقية بوجود علة ثانية غير النار، فلا يلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط، وإنما يلزم من انعدام المعلول انعدام كل علله، لأن المعلول إذا كان منعدما فلا يمكن أن يكون هناك علة موجودة، يلزم انعدام كل العلل، إذ لو كانت علة واحدة ما زالت موجودة لو وجد ذلك المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن علته. إذن فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، وبالتالي لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط على بدل، وإنما يلزم من انتفاء الجزاء انتفاء ماذا؟ انتفاء الشرط. إذن فنحن نستدل من انتفاء الجزاء على انتفاء الشرط. إذن فلو تدل على امتناع الأول بسبب أن الثاني كان ممتنع، تدل على امتناع العلة بسبب أن معلولها ممتنع، فصارت له دالة على امتناع الأول من أجل امتناع الثاني. واستدل لذلك بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية نزلت في مقام المحاججة والاستدلال، وما هو معلوم هو أنه لا يوجد فساد، ما هو قطعي الانتفاء هو الفساد، أو هو نزلت لإثبات أنه لا يوجد آلهة غير الله، لا يوجد آلهة غير الله. إذن فهنا استدللنا من امتناع وقوع الفساد على امتناع على امتناع وجود آلهة إلا الله. ففي هذه الآية عدم الفساد، عدم الفساد كاشف عن عدم وجود آلهة متعددة. فهذه الآية دلت على امتناع الأول، امتناع وجود آلهة بسبب امتناع وقوع الفساد، فصارت دالة على امتناع الأول امتناع الثاني لا العكس.
فقلنا حاكم هل معلول ان احنا مختينه بسبب عن هنا الا الواحد، يعني مش انه انتفاء
مين
لا احنا نحكي بالمثال اللي احنا نجيبه الشرع.
خلينا نجيب مثال، خلينا نجيب لك مثال. ان جاءك زيد فاكرمه، يعني اذا لم يجئ فلا تكرمه،
فلا تكرمه الا لم يجئ لعندك، بس انت فيك تكرمه بس يجي
كرمه بملاك الفقر.
التفت. لنفترض ان الفقر هو سبب للإكرام والمجيء سبب للإكرام، لأن قلت لك إن جاءك فأكرمه، إذا لم يجئك قطعا لا يجب إكرامه بهذا الإكرام الحاصل بسبب المجيء، ولكن لا مانع من أن تكرمه بإكرام حاصل بملاك آخر بعلة أخرى. إذن بس يقولوا مفهوم الشرط ما بيصدو هذا انتفاء شخص الحكم، انتفاء نفس هذا الإكرام المسبب عن المجيء، هذا واضح ليقول لي أحد جيد. وهذا دائما التفت، هذا دائما كل ملزوم، كل عل لازم أعام، كل لازم أعام. يعني هلأ جيب مثال، إذا انتفت النار هل يلزم انتفاء الحرارة؟ أنتم بتقولوا لا. نعم قطعا يلزم انتفاء أي حرارة، الحرارة المسببة عن النار. مش جيد، وهذا هذا لا مانع لا معنى له، هذا لا معنى له، لا معنى لالتزامه، هو واضح على كل حال. الكلام أن هل تدل على امتناعه مطلقا أو لا، هذا هو الكلام، هذا مش مفهوم الشرط.
بس مش بينتقد على ابن الحاجب
لا لا يا مولانا، هذا مش مفهوم الشرط، هذا واضح لكل أحد. مفهوم الشرط يعني أنه يلزم امتناع كل أنواع النار، كل أنواع الحفن، كل أنواع الحرارة. هذا لا قائل لنا، قال قائل لحد
ما نفس مبحث التوقف والاستلزام بالحلقة التالية.
ما سيأتي الآن إلى الطوال، سندخل في الطوال الفلسطينة. يا مولانا لا شيء انتو عنه، فتونا بالأصول لاش. طيب
هلأ مش معناتها أنه إذا ما إجا مطلقا لا تتبين، إذا إجا غير الفاصل مطلقا لا تتبين،
هذه الآية الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع. جاي الإشكالية على هذه الآية مش من هذه الجهة، جاءت أن أركان مفهوم الشرط لا تتحقق فيها، يأتي معكم في الأصول.
المهم أنت اللي حسيت فيه وخلط، بس شو
اللي قطعا في واحد أحد الطرفين خلط منين على طرفين نقيض
امتناع الأول امتناع الثاني، هذا أنا حاسس في خلط.
جاي على كل حال امتناع
خلاف اللغة،
على كل حال لا اشكال
فيها، واضح من لا مش موضوع على موضوع على امتناع الاكرام عند امتناع مجيء
الامتناع مجيء
زي انا هيك فاهم هذا
هو
شايف
الايه ما جبت
تبادل
حاصل خوش تبادل عندك انا حاصل الخلاف ان الجمهور قبل ابن الحاجب ذهب الى ان لو تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، ودليلهم على ذلك أن لو حيث كانت موضوعة لتعليق الجزاء بالشرط فالجزاء عدم عند انعدام الشرط، لأن المشروط عدم عند انعدام شرطه، فيلزم من امتناع الأول امتناع الثاني قطعا، فصارت لو دالة على امتناع الثاني عند امتناع الأول في رتبة سابقة. وأما ابن الحاجب فخالف في ذلك بدعوى أن الشرط لما كان بمثابة العلة والسبب والمشروط بمثابة المعلول والمسبب، ولا يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلولها لاحتمال أن يكون اللازم أعم، يعني أن يكون لهذا المعلول أكثر من علة، وإنما يلزم من انتفاء المعلول انتفاء كل علل، إذ لو ما إذ لو فرضنا وجود علة واحدة لوجد ذلك المعلول بوجودها. جيد؟ فيلزم حينئذ من انتفاء الثاني انتفاء الأول، فصارت لو دالة على امتناع الأول لأجل امتناع الثاني في رتبة سابقة. واستدل لذلك بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإن هذه الآية نزلت لتعلمنا الاستدلال، وقد انتقلت من امتناع الفساد إلى امتناع وجود آلهة إلا الله. فالغرض هو بيان امتناع الأول من أجل امتناع الثاني. واضح صار؟ والجواب مبتن على مقدمة في الفرق بين ما يكون واسطة في الثبوت وما يكون واسطة في الإثبات. والمراد من الواسطة في الثبوت ما يكون علة لثبوت شيء لشيء، كما يقال إن الحرارة علة لثبوت التمدد للحديد، لأن الحديد إنما يتمدد بسبب الحرارة، فالحرارة هي التي أوجدت التمدد للحديد. وأما المراد من الواسطة في الإثبات، فالمراد من الواسطة في الإثبات ما يكون علة مش لثبوت شيء لشيء، ما يكون علة للعلم بثبوت الشيء إلى شيء، ما يكون كاشفا عن ثبوت شيء لشيء. وذلك كما يقال إن التمدد واسطة في إثبات الحرارة للحديد. في العكس، التمدد ليس هو الذي يجعل الحديد حارا، التمدد مسبب عن الحرارة حقيقة، ولكنك إذا عرفت أن الحديد متمدد فقد كشف لك ذلك عن أن الحرارة ثابتة للحديد في رتبة سابقة. فهذه واسطة في الإثبات، وقد تكون الواسطة في الثبوت واسطة في الإثبات أيضا، التفت، ولا مانع من أن تكون الواسطة في الثبوت هي أيضا واسطة في الإثبات. كيف؟ الآن شوف الحرارة، إذا علمت بأن الحديد حار علمت، أو التفت مش علمت، إذا علمت الوجود الحرارة أولا هو بنفسه سبب لثبوت التمدد للحديد، وهو سبب أيضا لعلمك بثبوت التمدد للحديد، فهي واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات. وأما إذا علمت بوجود أو قبل علمت، أما الحرارة لا، التمدد لا يقتضي ثبوت الحرارة للحديد، التمدد معلول لثبوت الحرارة للحديد، التمدد ينتج عن وجود الحرارة لأنه يقتضيها. واضح؟ تفضل.
هلا بجيب
يا مولانا ليش عم تنقش بالمثال؟ مثال مدرسي، هذا المثال مدرسي بالمنطق، هو هذا المثال اللي بياخده، ما تنقش بالمثال انه التمدد ميجا من مطرحتين.
لا، ما قصدي هذا المتمدد كشف عن ثبوت الحراره. اذا لو افترضنا نحن انه ما في هذا المعلوم الا عند واحد، كان في اكثر من علم ايش بده يكشف؟
يا مولانا واو، نفس كلام، ما تنقل شو المثال، ما تنقل شو المثال. لو فرضنا وما لو فرضنا، هذه أمثلة، نرجع إلى أصل المطلب. التفت، أصل وجود التمدد لا يقتضي الحرارة، بل هو مسبب عن الحرارة بحسب الفرض، ولذلك ليس واسطة في ثبوت شيء لشيء. ولكنك إذا علمت بالتمدد فقد علمت بوجود الحرارة فصار واسطة في الإثبات. أما الحرارة وجود الحرارة بنفسها تقتضي التمدد فهي واسطة في الثبوت، وعلمك بالحرارة يقتضي علمك بالتمدد فهي واسطة في الإثبات أيضا. إذا اتضح ذلك فإن الكلام في امتناع أحدهما لامتناع الآخر في له تارة يكون على نحو الواسطة في الثبوت وأخرى على نحو الواسطة في الإثبات، بمعنى أننا تارة نريد أن نثبت امتناع أحدهما بسبب امتناع الآخر، وتارة نريد أن نعلم امتناع أحدهما بسبب امتناع الآخر. والحاصل أن في المقام صورتين، الصورة الأولى أن يكون الطرفان معلومي الانتفاء، هنا لا معنى للواسطة في الإثبات، لا تريد أن تكشف شيء، ما أنت تعلم بأن الطرف الأول ممتنع وتعلم بأن الطرف الثاني أيضا ممتنع، إذن تارة يكون الطرفان معلومي الانتفاء وإنما نبحث عن سبب حصول ذلك الانتفاء، وتارة ثانية يكون الجزاء أو يكون أحد الطرفين معلوم الانتفاء والآخر غير معلوم الانتفاء، ونريد أن نستدل وأن ننتقل من علمنا بانتفاء هذا إلى علمنا بانتفاء ذلك. مثال الصورة الأولى، لو قلت لو جئتني لأكرمتك، والمخاطب يعلم بأنه لم يجئك ويعلم بأنك لم تكرمه، وإنما أردت أن تربط له، أن تبين السبب الخارجي لعدم حصول الإكرام، فتقول عدم حصول الإكرام نتج عن عدم المجيء، فهنا لو دلت على امتناع الثاني الامتناع الأول. وتارة ثانية يكون أحد الطرفين معلوم الانتفاء وتريد أن تنتقل من هذا المعلوم لمعرفة مجهول آخر، وهنا تتصور الواسطة في الإثبات. في الطرف الأول لا تتصور، ليش؟ لأنه لا ينتقل من معلوم إلى معلوم، هذا تحصيل الحاصل. جيد، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهنا أحد الطرفين معلوم الانتفاء قطعا وهو أنها لم تفسدا، وأحد الطرف والطرف الآخر غير معلوم الانتفاء، فأردت أن تنتقل من العلم بعدم الانتفاء إلى العلم بعدم وجود آلهة إلا الله. فلو إن أردتم أن تستعملوها بمفاد الواسطة في الثبوت فهي تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، إذ تفترض أنك تعرف، التفت هون ما عاد فيه معنى تفرض أنت وجود علة ثانية، إذ تفترض هذه اللو، هذا المقام يفترض أن المخاطب يعلم بانتفاء الطرفين، يعني يعلم بانتفاء المعلول قطعا، وبالتالي سوف تكون العلة المبرزة هي العلة الواحدة لا وجود لعلة ثانية، واضح؟ يفترض أن المخاطب يعلم بعدم المجيء ويعلم بعدم الإكرام، وإنما أردت أن تبين له سبب عدم الإكرام من أين نشأ، فتقول عدم الإكرام نشأ من عدم المجيء، ولا يمكنك أن تفترض علة ثانية، تقول هذا لازم عام، إذ الفرض أنك تعلم بانتفاء المعلول، لأنك تحتمل وجوده حتى تقول لا يلزم منه الانتفاء لاحتمال أن تكون علة ثانية موجود، تعلم بانتفاء الإكرام أساسا، وبالتالي فلا وجود لأي علة من علله، وإنما أردت أن تربط له السبب الخارجي أن عدم إكرامك نشأ من هنا. وأما في المقام الثاني فإن أحد الطرفين معلوم الانتفاء والطرف الآخر غير معلوم الانتفاء، وأردت أن تنتقل منه إليه. إذا اتضح ذلك فأصل وضع لو لكي تدل على الربط، بمعنى أن لتكي تدل على السبب أو على سبب الترتب الخارجي بين الجزاء وبين الشر، أي إنها واسطة في الثبوت. وأما إدراج لو واستعمالها في الاستدلالات العقلية فهو استعمال أهل المنطق. ولذلك تجد أن هذه الآية قد جرت على اصطلاح المناطق، ليش؟ لأنها في مقام الاستدلال، لا أنها في مقام بيان سبب عدم الفساد. هي تريد أن تكشف لنا عن عدم وجود آلهة إلا الله، واضح؟ ولذلك التفت، لو كانت لو، إذا أردت أن تستعمل لو في الاستدلال لا يصح أن تقول لو كان، التفت مثلا، لو كان علي نبيا لكان معصوما، هذه القضية صحيحة بلا إشكال لأن النبوة تقتضي العصمة، ولكن لا يصح ولكنه ليس نبيا فليس معصوما. لو كان علي نبيا لكان معصوما ولكنه ليس نبيا، لا ينتج أنه ليس معصوما، احتمال أن يكون اللازم عام، لأن الإمامة أيضا تقتضي العصمة. بعبارة ثانية، لا يصح استثناء المقدم، لا يصح استثناء نقيض المقدم لإنتاج نقيض التالي، صحيح؟ وإنما يستثنى نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. ولكن تجد أن هذا الاستعمال صحيح في وضع اللغويين، يصح أن يقول لو جئتني لأكرمتك ولكن كلام لم تكن، استثنى نقيض المقدم وأنتج، والسبب في ذلك أن الطرفين معلوما الانتفاء، وبالتالي إذا كان الجزاء أي المعلول معلوم الانتفاء فسوف تنتفي كل علاله. وإنما أراد المتكلم أن يبين هذه العلة التي سببت، لا التي تكشف، التي سببت عن عدم وقوع المعلوم، هذا بخلاف استعمال أهل المنطق. ولذلك صح استثناء نقيض المقدم عند أهل اللغة ولم يصح ذلك عند أهل المنطق. نقرأ الآن قال ووجه حسن، لا هذا اشتهنا من قيد، لو، ولو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا، لبيان أنه وإن كان قطعيا للانتفاء ولكن هذا على ولو على نحو الفرض، لبيان التعليق، لبيان سبب الانتفاء ما هو في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. جيد؟ يعني هذه كلمة فرضا للتوفيق بينه وبين قوله مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني أكرمتك، معلقا الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه. لقال أن يقول لما لم تحكى بمفاد الجملة الإسمية أو الجملة الخبرية حينئذ، نقول لأنه قد تعلق غرض ثان وهو بيان سبب الانتفاء ما هو مع القطع بانتفائه، فيلزم انتفاء الإكرام، فهي الامتناع الثاني عن الجزاء، الامتناع الأول عن الشرط، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا قول من؟ الجمهور. هذا هو المشهور بين الجمهور، واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب الشرط علة والثاني مسبب معلول، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لاحتمال أن يكون المعلول للمعلول أكثر من علة، لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة، بل الأمر بالعكس، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي الامتناع الأول الامتناع الثاني. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إنما صيغ ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة لا العكس. إذن ليش؟ لأن العكس لا ينتقل من المجهول إلى المعلوم، وإنما من المعلوم إلى المجهول. وما هو معلوم الانتفاء؟ هو الفساد. جيد؟ معلوم الانتفاء هو الفساد. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا يجتمعون على أنها الامتناع الأول الامتناع الثاني، إما لما ذكره، شو الذي ذكره؟ ما ذكره هو الآية وبيان أن الأول سبب والثاني مسبب، وإما لأن الأول ملزوم والثاني لازم. وما الفرق بين السبب والمسبب واللازم والملزوم؟ اللازم هو المعلول أيضا ولكنه أعم، لأنه المتلازمين أيضا يسمى أحدهما لازما والآخر ملزوما، كما إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وطلوع الشمس مش علة حقيقة لوجود النهار، ولا وجود النهار معلول له، هما متلازمان، واضح؟ فيقال إن أحدهما لازم للآخر. شو؟ طلوع النهار، وجود النهار وطلوع عند الشمس، إنه أيوب الأول مثلا طلوع النهار، طلوع الشمس هو عين وجود النهار، صحيح؟ فليس أحدهما موجدا للآخر وعلة له، إنهما متلازمان، فيصح أن يقال إن أحدهما لازم للآخر. جيد. وإما لأن الأول ملزوم والثاني لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لجواز أن يكون اللازم أعم. وأنا أقول منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل، لأنه ليس معنى قولهم لو الامتناع الثاني الامتناع الأول أن يستدل، التفت استدلال، يستدل يعني واسطة في الإثبات، أن يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، بل معناه أنها للدلالة على انتفاء الثاني في الخارج، أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول، فمعنى لو شاء الله لهداكم أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشيئة، يعني أنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء ومضمون الشرط، من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي. شو بدي بعلة العلم؟ بعلة الانتفاء حقيقة. ألا ترى أن قولهم لولا الامتناع الثاني هذا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين. الله أخذنا الجرس بشار.
خلصنا بكير.
خلصنا بكير.
خلصنا قبل الجرس.
أكثر يوم.